الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقول الشيخ رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذه أمور أربعة حذر الشيخ رحمه الله منها، وبين أن الواجب أن تثبت الأسماء والصفات مع الحذر الشديد من الوقوع في شيء من هذه الأمور الأربعة، أن كل من هذه الأمور الأربعة يعد إلحادا في أسماء الله تعالى وصفاته. والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا تهديد ووعيد لكل من يلحد في أسماء الله أو صفاته تبارك وتعالى. الإلحاد طرق كثيرة وسبل متعددة، لكنها يجمعها جميعا وصف الإلحاد. من الناس من إلحاده تحريف، ومن الناس من إلحاده تكييف، ومن الناس من إلحاده تمثيل، ومن الناس من إلحاده تعطيل. فهذه أمور يجب أن يحذر منها أشد الحذر. قوله من غير تحريف، أي من غير تحريف لهذه الأسماء والصفات، سواء بتحريف الألفاظ أو بتحريف المعاني. تحريف الألفاظ يكون مثلا بزيادة حرف، أو بحذف حرف، أو بتغيير حركة إعرابية، بحيث يتغير المعنى، كما صنع المعتزلة وفسر الزمخشري وهو معتزلي جلد قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فجعلها وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا المكلم هو الله والمكلم هو موسى عليه السلام، لينفوا عن الله صفة الكلام. والله تعالى يثبتها لنفسه صراحة: وكلم الله، الفاعل هو الله والمكلم، وكلم الله موسى تكليما. وأيضا الزمخشري يقرر تحريفا من حيث المعنى، فيجعل التكليم التجريح من الكلم وهو الجرح. المهم، تحريف الألفاظ يكون مثلا بزيادة حرف، أو بحذف حرف، أو بتغيير حركة إعرابية، بحيث يتغير المعنى، وكلم الله موسى تكليما. وكذلك تحريف المعاني يكون بإعطاء الألفاظ مدلول لفظ آخر، استوى استولى. قوله ولا تعطيل، أي ولا جحد وتكذيب بها وعدم إثبات لها، أن التعطيل هو النفي والتجريد من الشيء، كما يقال جيد عاطل إذا لم تكن هناك زينة فيه. فهؤلاء يجحدون أو يكذبون ولا يثبتون الأسماء أو الصفات. قوله ولا تكييف، أي ولا خوض في معرفة كيفياتها، فلا يقال كيف تكييف، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يده، كيف سمعه، هذا سؤال باطل، لأننا أخبرنا بأسماء الله وصفاته ولم نخبر بكيفياتها، فنثبت ما أخبرنا الله به ولا نخوض فيما لم نخبر به. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي لا نعلمه. وفي رواية: الكيف غير معقول، أي لا نعقله. قوله ولا تمثيل، أي لشيء من صفات الله بصفات المخلوقين، كأن يقال سمع الله كسمعنا، أو بصر الله كبصرنا، هذا تمثيل، تعالى الله وتقدس عن ذلك. هذا التمثيل كفر بالله، والممثل لله بخلقه كافر. ومن يقول إن يد معبوده كيده، وسمعه كسمعه، وبصره كبصره، هذا لا يعبد الله. قال بعض السلف: والممثل يعبد صنما، أما ربنا جل في علاه فصفاته تليق به، ليس كمثله شيء، لا سمي له ولا مثيل في شيء من أسمائه وصفاته له تبارك وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. فتمثيل صفات الله بصفات المخلوقين هذا كفر بالله وإلحاد في أسمائه وصفاته جل وعلا. قال رحمه الله عملا بقوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني نثبت هذه الصفات عملا بهذه الصورة، وهي صورة الإخلاص، لأنها أخلصت لبيان صفة الرب تعالى. لو قال قائل: من هو الله؟ فأجاب المجيب بتلاوة هذه الصورة لكان الجواب وافياً كافياً في التعريف بالرب جل وعلا. يعني إذا سئل من هو الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، هذا جواب السؤال. فما أعظم شأنها في بيان صفة الرب تعالى، كما في قصة الصحابي رضي الله عنه الذي كان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. أشكل ذلك على من معه من الصحابة، يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يقرأ سورة الإخلاص وفي الركعة الثانية كذلك، ويصلي بهم إماما، فأشكل ذلك على من معه من الصحابة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال رضي الله عنه: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أخبروه أن الله يحبه، يعني لحبه إياها كما في الصحيحين، أخبروه أن الله يحبه. في الحديث الآخر: حبك إياها أدخلك الجنة، رواه البخاري وأورده تعليقا، وأخرجه أحمد والترمذي عن أنس، وهو حديث صحيح: حبك إياها أدخلك الجنة، وهي دالة على توحيد الأسماء والصفات لربنا جل وعلا. وكذلك عملا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت تعالى لنفسه السمع والبصر بعد نفيه للمثلية، فدل ذلك على أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه ولا التمثيل، فهو سبحانه لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. توحيد الأسماء والصفات يقوم على ركنين اجتمع في هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي سورة الإخلاص. الركنان هما التنزيه بلا تعطيل والإثبات بلا تمثيل. وركن توحيد الأسماء والصفات هما التنزيه بلا تعطيل والإثبات بلا تمثيل، لأن الذين يغالون في التنزيه يذهبون إلى التعطيل، يقول: ننزه ربنا عن الشبيه والمثيل، وحينئذ يعطلون الله تبارك وتعالى عن صفاته. والذين يثبتون في المقابل ويغالون في الإثبات يمثلون الرب تبارك وتعالى بخلقه. وأهل السنة يوحدون في الأسماء والصفات، وتوحيدهم قائم على هذين الركنين: تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته ونفاها فليس بمؤمن، ومن كيفها وشبهها بصفات المخلوقين سبحان الله وتعالى عما يصفون فهو أيضا ليس بمؤمن. قال رحمه الله: وقد جعلها بعض أهل العلم، يعني أقسام التوحيد الثلاثة، جعلها نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية باعتبار أن هذين النوعين كلاهما توحيد علمي. فقال: ولا مشاحة في ذلك، لأن المؤدى واحد، ولأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. إذا عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فليعلم أن لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد ينتفي التوحيد بوجوده. فإذا عرفنا أن توحيد الربوبية يعني إفراد الله تعالى بالربوبية والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في الكون، فضد ذلك أن يثبت لأي من المخلوقات شيء من خصائص الله في ربوبيته، أن يجعل لأحد من المخلوقات شيء من الخلق أو التصرف أو التدبير في الكون، فمن وجد منه ذلك نقض توحيد الربوبية ويكون كافرا بربوبية الله جل وعلا، لأن المرء لا يكون موحدا في الربوبية إلا إذا أفرد الله بالربوبية ولم يجعل معه شريكا فيها. إذا عرفنا أن توحيد الأسماء والصفات قائم على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله وحده، ونفي النقائص والعيوب عن الله، وتنزيه سبحانه عما لا يليق، فإن ضد هذا التوحيد جحد شيء مما أثبته الله سبحانه وتعالى أو إثبات شيء نفاه الله تعالى. فمن أثبت لله ما نفاه الله عن نفسه أو نفى عن الله ما أثبته تعالى لنفسه فقد وقع فيما يضاد توحيد الأسماء والصفات. وكذلك إذا عرفنا أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة وحده، فمن عابد مع الله تبارك وتعالى غيره فقد نقض توحيد الألوهية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.